بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك. والآن مع تفسير سورة المدثر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأحييه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير السورة رقم 74 في ترتيب القرآن الكريم وهي سورة المدثر وهي سورة مكية وآيها 56 آية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر وخالفه الجمهور. هذا الحديث طبعا في البخاري عن جابر أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. هو يمكن أن يجمع بينه وبين قول الجمهور بنوع من التأويل يعني بأن يؤول جمعا بين الروايات أول شيء نزل من القرآن بعد فترة الوحي بعد فترة الوحي كما سيأتي. فجابر كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وروى البخاري عن يحيى بن كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أماني فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأنزل. وروى الشيخان أيضا عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بشراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى آخر الآية. فيفهم من هذا السياق أن هناك وحيا نزل قبل سورة المدثر لأن في هذه الرواية يقول جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي لأن الوحي أول ما نزل عن النبي عليه السلام بسورة اقرأ بعد ذلك إيه انقطع الوحي قطع يعني فتر وتوقف لمدة ثم بعد ذلك يعني عاد الوحي فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي هو يا أيها المدثر. وهذا الحديث يعني يوضح ذلك يقول جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فإذا الملك الذي جاءني بشراء هذا يدل على أنه سبق نزول الوحي على سورة المدثر. فإذا الملك الذي جاءني بشراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد. هذا وجه الجمع، أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: ليس بساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بكاهن، وقال بعضهم: شاعر، فقال بعضهم: ليس بشاعر، وقال بعضهم: سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتذكر، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى آخر الآية. قوله تعالى يا أيها المدثر أي المتلثث بثيابه لنوم أو استدفاء، يا أيها المدثر أي المتلثث بثيابه، الإنسان يتلثث بثيابه إما لأنه يستدفئ يريد الدفء أو يريد النوم. والمدثر من الدثار، وهو كل ما كان من الثياب فوق الشعار، كل ما كان من الثياب فوق الشعار، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، الثوب المباشر الموجود على الجسد مباشرة هذا يسمى الشعار، ما يلبس فوقه يسمى الدثار. وأصل المدثر المتدثر، فأدغمت التاء في الدال. خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي، أو لقوله دثروني دثروني، وقيل معناه المدثر بدثار النبوة والرسالة من قولهم: ألبسه الله لباس التقوى وزينه برداء العلم، ويقال تلبس فلان بأمر كذا، فجعل النبوة كالدثار واللباس. قال الشهاب: إما أن يراد المتحلي بها والمتزين، كما أن اللباس الذي فوق الشعار يكون حلية لصاحبه وزينة، هذا قول آخر أن الدثار الذي هو يكون فوق الشعار هو حلية وزينة، يعني إشارة إلى دثار النبوة أنه متحل بالنبوة ومتزين بها عليه الصلاة والسلام. والتشبيه بالدثار في ظهورها أو في الإحاطة، والأول أتم: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم من مضجعك ودثارك، أو قم قيام عز وجد، لأن القيام أحيانا يعبر به عن هذا: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فقم فأنذر يحتمل قم يعني من مضجعك وقم من دثارك، أو قم يعني قيام عز وجد. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قم فأنذر أي فحذر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا. قال الشهاب: ولم يقل وبشر. قم فأنذر ولم يقل وبشر، لأنه كان في ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب، في بداية النبوة الإنذار يكون الغالب، لأن البشارة لمن آمن ولم يكن إذاك مؤمن، لم يؤمن كثير من الناس حتى يبشر، وإنما الإنذار يكون هو الغالب في ابتداء النبوة، أو هو اكتفاء. يعني في التفسير نقول: قم فأنذر وبشر، أنذر الكافرين مثلا وبشر المؤمنين، لكن اكتفى بهذا عن ذلك، كما يعني اشتهرت أمثلة مشابهة في القرآن مثل هذا: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الهوى، أوضح أوضح ومشهور أكثر: سرابيل تقيكم الحر والإيه والبرد والقر، واضح. فحولي فك اكتفاء. فكذلك هنا على قول قم فأنذر يعني وبشر، لكن اكتفى بالإنذار، لأن غالبا الإنذار يقترن بالإيه بالتبشير. فالله تعالى أعلم. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان: قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، الإنذار إعلام بتخويف، فهو أخص من مطلق الإعلام، وهو متعد لمفعولين: المنذر والمنذر به. يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنذر هذه بتتعدى لمفعولين، المفعول الأول هو المنذر والمفعول الثاني المنذر به. أما المنذر فبينت آيات أخرى أنه يكون للكافرين، كما قال تعالى تنذر به قوما لدا تخويفا لهم. وقد يكون للمؤمنين المنذر، قد يكون المؤمنين لماذا؟ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار. يعني أحيانا يأتي الإنذار للكافرين فقط باعتبار أنه تخويف لهم وترهيب حتى يتوبوا إلى رجلهم ويعودوا إلى الإيمان، كما في هذه الآية لتنذر به قوما لدا. قد يأتي للمؤمنين فقط، واضح؟ كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، واضح؟ فهنا قصر الإنذار على من؟ على المؤمنين. لماذا؟ أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار. وقد يكون للجميع، كما قال تعالى أكاد للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا إلى آخر الآية. أما المنذر به فهو ما يكون من أهوال يوم القيامة، ولذلك قال ابن جرير قم فأنذر، فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره. أيها. ثم يقول تبارك وتعالى وربك فكبر، يعني كما يقول ابن جرير فكبر يعني فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. وقال القشاني أي إن كنت تكبر شيئا وتعظم قدره فخصص ربك للتعظيم والتكبير، لا يعظم في عينيك غيره ويصغر في قلبه كل ما سواه بمشاهدة كبريائه عز وجل. وربك فكبر، فلا شك أن التقدير هنا لاختصاص، أي أن المستحق للتعظيم وحده هو الله سبحانه وتعالى. وربك فكبر وثيابك فطهر. اختلف في تفسير هذه الآية، ما المقصود من قوله تعالى وثيابك فطهر؟ الظاهر هو الطهارة، يعني تطهير الثياب بالماء من الأنداد. لماذا نقول بالماء؟ لأن الماء هو الأصل في التطهير، الماء هو الأصل في التطهير. فوثيابك فطهر، إذا قلنا أن الثياب بالملابس فيكون المقصود أي طهر ثيابك بالماء من الأنداد. قال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. قول آخر قيل هذا أمر بتطهير القلب مما يستقذر من الآثام. المقصود من ثيابك تطهر يعني طهر قلبك مما يستقذر من الآثام. قال قتادة العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يثب عهد أنه دنس الثياب. دنس الثياب معنى دنس الثياب عند العرب يعني الذي يخلف عهده وينقض وعده وينقض في ذلك. أما إذا وفى وأصلح فإن العرب يقولون مطهر الثياب. وعن ابن عباس وثيابك فطهر، أي لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم أنشد لغيلان بن سلمة الثقفي قوله وإني بحمد الله لا ثوب فازر لبست ولا من غدرة أتقنع. وفي الوجه الأول بقاء لفظ الثياب والتطهير على حقيقتهما، يعني أول وجه من هذا الوجوه في التفسير وثيابك فطهر، قلنا أنه إيه الظاهر طهر إيه ثيابك بالماء من الأنداد خلافا للمشركين الذين لا يتطهرون. فهذا هو يعني الظاهر لأنه حمل على الحقيقة. أما الثاني ففيه نوع تجوز، المقصود بذلك أن يطهر القلب مما يستقذر من الآثام. بقي وجه ثالث وهو حمل الثياب على حقيقتها والتطهير على مجازه، وهو التطهير، لأن العرب كانوا يطهرون ثيابهم ويمرون أذيالهم خيلاء وكبرا فأمر بمخالفتهم. ووجه رابع وهو عكس هذا، وذلك بحمل الثياب على الجسد أو النفس كناية، كما قال عنترة فشككت بالرمح الأطم ثيابه، يعني نفسه. ولذا قال ليس الكريم على الفنا بمحرمه. واستصواب ابن الأثير في المثل السائر الوجه الأول. قال في الفصل الثالث من أصول مقدمته: اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل، كقوله تعالى: وثيابك فطهر. فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس، ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب لا الملبوس، وهذا لا بد له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ. ثم قال: المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف، أي معنى يحمل على ظاهره لو المعنى الراجح المتبادر لديه هذا يسد باب الخلاف، والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف، إذ باب التأويل غير محصور، والعلماء متفاوتون في هذا، فإنه قد يأخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويل فيكسوه بعبارته قوة تميزه عن غيره من الوجوه القوية، فإن السيف يضاربه، يعني قد يكون العالم متمكنا من الفصاحة والبلاغة حتى إنه بفصاحته وبراعته في السحر الحلال من علم البيان يستطيع أن يعني ينتحي منحا مرجوحا عن طريق تأويل النص، ومع ذلك بقوة عبارته وسحر البيان يقوي هذا الإيه الشيء الضعيف، كما يعني قال: إن السيف يضاربه، السيف يضاربه، يعني السيف نعم هو يقتل، لكن هل السيف وحده هو الذي يؤثر أم لا بد له من ضارب قوي؟ واضح. ولذلك استشهد هنا بعد قوله: فإن السيف بضاربه، بشعر أبي الطيب المتنبي في قصيدة مطلعها: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. قال: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهم إذا التقى الجمعان، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان لكف كل جبان. يقول المتنبي: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، يعني قد يوجد السيوف حادة قوية في أيدي أناس قلوبهم مثل قلوب النساء جبلا وهلعا وخوفا. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، كقلوب النساء يعني، إذا التقى الجمعان في الحرب تلقى الحسام على جراءة حده، مع أن الحد هو سيف محدد وسيف بسار في حد ذاته، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. فالسيف نفسه يكون ايه جبانا، لجمع هو في كف ايه انسان جبان، فالسيف بضربه وليس فقط بحده، فانه لا يؤثر الا اذا كان الذي يحمله يضرب ايه ضربة يعني قوية. ويكفي دليلا ما للعربي من الشواهد والامثال، والاستعمال لا ينحصر في الحقيقة، نعم المتبادر اولى واجدر وهو عنوان الحقيقة، يعني الظاهر أولى، أن تفهم الآية هنا على ظاهرها: وثيابك فطاهر، يعني بالماء من الإيه الأنجاز. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان: اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظتي الثياب وفطاهر، هل هنا دل على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات، أم هنا على الكناية؟ والمراد بالثوب البدن والطهارة عن المعنويات من معاصي وآثام ونحوها، أم على الحقيقة والكناية؟ ذكر ابن جرير وغيره نحو من خمسة أقوال. الأول عن ابن عباس وعكرمة والضحاك أن معناه: وثيابك فطاهر، لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة. واستشهد بقول غيلان: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقول الآخر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فاستعمل اللفظين في الكناية، وقد يستدل له بقوله: ووضعنا عنك وزرك. وورد عن ابن عباس: لا تلبس ثيابك من كف غير طيب. وثيابك فطاهر، يعني البس ثيابك من مال الحلال. فاستعمل الثياب في الحقيقة والتطهير في الكناية. وعن مجاهد: وثيابك فطاهر، أصلح عملك، وعملك فأصلح، فاستعملهما معا في الكناية عن العمل الصالح. وعن محمد بن سيرين وابن زيد: على حقيقتهما، يعني فطاهر ثيابك من النجاسة. ثم قال ابن جرير: والذي قاله ابن سيرين وابن زيد أظهروا في ذلك، وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أكثر السلف، الله تعالى أعلم بمراده. ويترجح قول ابن سيرين أن المراد طهارة الثوب من النجاسة، والقرينة في الآية أنها اشتملت على أمرين: الأول طهارة الثوب ثيابك فطهر، الثاني هجر الرجز، والرجز تهجر، ومن معاني الرجز المعاصي، فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته الرجز على حقيقته لمعنى جديد الأولى. يعني لو قلنا إنها ثيابك فطهر يعني من المعاصي، طهر نفسك من المعاصي وطهر قلبك من الآثام والمعاصي، هيكون لنا بعدها مشاط إيه؟ والرجل فهجر يعني أهجر المعاصي على أحد التفاسير، فيكون هذا تكرارا. واضح؟ فهل التكرار أولى أم التأسيس؟ يعني التوكيد الذي يفيد التكرار أهم أولى أم تأسيس معنى جديد؟
معروف أنه إذا احتمل اللفظ كاملا فإن التأسيس معلوم الأولوية عن التوكيد، فيترجح في ذلك أن المراد بقوله وثيابك فطهر يعني بالماء من الأنجاس يرد على حق القلب، فهذا في العلق بالثياب. أما التطهير من الجنوب فأشار له قوله تعالى والرجل فهجر، فيكون تأسيسا. وهذه الآيات بقسميها جاء ناظرها بقسميها أفرح من ذلك في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. واضح؟ فجمع بين الأمرين، ثيابك فطهر إشارة إلى حسية يعني بالماء من الأنجاز، وهذا ما يدل عليه الشق الأول من هذه الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أما تطهير من المعاصي فقال ويذهب عنكم رجز الشيطان. واضح؟ هذه مثل قوله والرجز أهله، ومثل أيضا قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جمع بين الطهارتين تنظيف التطهير الباطن والظاهري. ولذلك جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الآية وثيابك فطهر دليلا على الطهارة للصلاة، استدل بها الشافعي على وجوب الطهارة للصلاة. ثم يقول الله تبارك وتعالى والرجز فاهجر أي اتركه، الرجز اتركه، والرجز بكسر الراء الرجز كالرجز، والسين والزاي يتبادلان يتبادلان لأنهما من حروف الصفير، الزين والساي يتبادلان، أحيانا يقال فيها الرجز وأحيانا الرجز لأنهما من حروف الصفير. والرجز اسم للقبيح المستقذر كما به عن عبادة الأوثان خاصة، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا منعها بيانية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني يفهم أن كل الأوثان رجس. واضح؟ كل الأوثان رجس وليس بعض الأوثان. واضح؟ والرجس اسم للقبيح المستقر كان به عن عبادة الأوثان خاصة لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أو عن كل ما يستكره من الأفعال والأخلاق. والجملة من جوامع الكلم في مكارم الأخلاق، كأنه فيه اهجر الجفا والسفه وكل قبيح، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعمرين للرجز. وقيل المراد بالرجز أو بالرجز العذاب، وهجر كناية عن هجر ما يؤدي إليه من الشرك والمعاصي. والرجز تهجر يعني العذاب، اهجر العذاب يعني بمعنى ايه؟ اتقي اسباب حصول العذاب من الشرك والمعاصي. فاقيم الرجز مقام سببه الذي هو الشرك والمعاصي، او هو بتقدير مضاف، والرجز تهجر واسباب الرجز تهجر. وعن مجاهد انه بالضم بمعنى الصنم، والرجز تهجر يعني الصنم، وبالكف بمعنى العذاب، والرجز فهجر يعني بمعنى العذاب. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وهو دليل منه، إما أمر لغيره تعريضا أو المراد الدوام على هجره. يعني النبي عليه السلام ما عبد الأصنام، بل هو دليل من ذلك حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أمره الله بهجرها والرجز فهجر. فهذا الأمر هو أمر لغيره تعريضا، أمر لغيره تعريضا، أو المراد داوم على هجره ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. إذا أعطيت فلا تترقب ولا تتوقع ولا تؤمن أن يعود أو يرد لك هذه العطية بأكثر منها. هذا معنى ولا تمن تستكثر. يعني لا تمن هنا معناها لا تعطي، لا تعطي، لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها، بمعنى لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. يقال مننت فلانا كذا أي أعطيته، كما قال تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، يعني إيه فأعطي أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من، فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة. وجوز القسام أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائدا أو متساويا. الاستكثار سواء كان سيرد لك هذا الشيء متساويا له أو أكثر منه عم. قال وإنما حسنت هذه الاستعارة، لأن الغالب أن الثواب يكون زائدا عن العطاء، في الغالب الذي يرد يكون إيه أفضل مما من العطاء نفسه، فلذلك هنا هنا الغالب قد يكون مثله، لكن هنا اكتفى بذكر الغالب وهو ايه الاستكثار ولا تمن تستكثر. فسمى طلب الثواب استكثارا حملا للشيء على اغلب احواله. فهذا كما ان الاغلب ان المراه انما تتزوج ولها ولد للحاجه الى من يربي ولدها، فسمي الولد ربيبا ثم اتسع الامر فسمي ربيبا وإن كان حين تتزوج أمه كبيرا حملا من إيه؟ من الأمر على غالب الأحوال. وسر النهي، ما سر النهي عن هذا الاستكثار؟ ولا تمن تستكثر، لا تعطي عطية مرتقبا ومؤملا أن يرد إليك أكثر منها. سر النهي أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض، يعني إذا بذلت وإذا أعطيت لا تترقب أن يرد إليك مثله، فليخلو عطاؤك عن الإيه؟ عن انتظار وترقى أو تأمين العوض. يقول وسر النهي أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة. وقيل معنى الآية لا تعطي عطاء مستكثرا له، لا تعطي عطاء مستكثرا له، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. يعني ثلاثة أشياء تحمد في البر وتحمد في المعروف، تصغيره وتعديله وإخفاؤه. فمما يستحسن في العمل الصالح أو في الإحسان إلى الناس تصغيره، بمعنى تصغيره يعني أنك تعطي عطاء صغيرا، لا أنك لا تستعظمه مهما بذلت حتى لو كان كثيرا، فانظر إليه على أنه إيه قليل، تقليله وتعديله وإخفاؤه. فقال بعض المفسرين معنى الآية ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي عطاء مستكثرا هذا العطاء حتى لو كان كثيرا، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. تركين للعد والوجدان ولا تمن تستكثر. ولربك فاصبر، يعني على أذى المشركين. وكما نوهنا من قبل رحلة السور المكية الأولى أنه يشيع فيها الإيه التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالرب، لأن التصور المشركين عن الألوهية ارتبط بمفاهيم وثنية. فذلك في المراحل الأولى من الفترة المكية يشيع استعمال صفة الربوبية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم. فذلك هنا ولربك فاصبر وربك فكبر وهكذا. فإذا نكر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نخر في الناقور أي إذا نفخ في الصور، والناقور من النقر بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت، ومنه من قار الطائر لأنه يقرع به، الطائر ينقر به على الأشياء يقرع به. فلما كان الصوت يحدث بالقرع تجوز به عنه وأريد به النفخ لأنه نوع من الصوت. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير، أي هين ليس بهين على الكافرين لما يحيط بهم من صنوف الردى. وفي قوله غير يسير تأكيد،
يمنع أن يكون عثيرا عليهم من وجه دون وجه. يعني وصف اليوم أولا بقوله فذلك يومئذ يوم عثير. قد يتوقع بعض الناس أنه عثير على المؤمنين وعثير على الكافرين، فأتى من آلة بها ليدفع هذا التوهم على الكافرين غير يسير. ثم إنه قد يقول قائل فذلك يومئذ يوم عثير، قد يكون عثيرا من وجه لكن ليس عثيرا من وجه آخر، فدفع هذا الوهم بقوله على الكافرين غير يسير، فهذا عسر لا يسر فيه على الإطلاق. يقول وفي قوله غير يسير تأكيد يمنع أن يكون عثيرا عليهم من وجه دون وجه، ويشعر بيسره على المؤمنين، ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمنين. يقول الشيخ عطية السلم رحمه الله تعالى فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، وأصل الناقور الصوت، وقوله يوم عثير على الكافرين غير يسير، وقيل عثير وغير يسير على الكافرين. قال الزمخشري إن غير يسير كان يكفي عنها يوم عثير، إلا أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره، لأن الإنسان قد يتوقع بعد العسر يسر، فإن مع العسر يسر، واضح؟ فمهما كان هناك شدة سينتهي يكون لها نهاية، فربما توهم بعض الناس أن شدة الأهوال يوم القيامة لها نهاية، فمهما كان يوما عثيرا لكن قد يطرأ فيه يسر، فبين لهم عز وجل أنه لا يرجى بعده يسر، والعياذ بالله، على الكافرين غير يسير، فهو لا يرجى تيسيره كعسر الدنيا. وأيضا فيه زيادة وعيد للكافرين، وفيه نوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم، ولعل المعنيين مستقلان، وأن قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عثير هذا كلام مستقل، وصف لهذا اليوم وبيان للجميع شدة أهله، كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا عام في الناس كلهم. ثم بين تعالى أن اليوم العثير أنه على الكافرين غير يسير، كما قال تعالى عنهم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، بينما يكون على المؤمنين يسيرا، مع أنه عثير في ذاته لشدة هوله، يعني هو في ذاته عثير لكنه مخفف عن المؤمن، هذا هو المقصود من الآية الثانية، وهي قوله فذلك يومئذ يوم عثير على الكافرين غير يسير، فهو في حد ذاته يوم شديد لكنه يسر على المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فهو يوم عسير ويوم فيه فزع، ولكن المؤمنين الذين جاءوا بالحسنة بالتوحيد والعمل الصالح آمنون منه، مع أنه في حد ذاته عسير، هذا يدل على أن المؤمنين يعني يكفون عسر ذلك اليوم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالفزع للصعقة يوم ينفخ في الصور عام لجميع من في السماوات ومن في الأرض، ولكن استثنى الله من شاء. ثم بين تعالى هؤلاء المستثنين ومن يبقى في الفزع، فبين الآمنين وهم الذين جاءوا بالحسنة، والآخرون هم الذين جاءوا بالسيئة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ذرني ومن خلقت وحيدا أي لا مال له ولا ولد، يعني كنت قرأت منذ زمن أن وحيدا كان هذا لقب من ألقاب الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه،
كان وليد المغيرة وهو من رؤوس الكفر في قريش. هذه الآية تتحدث عنه والله غرني ومن خلقت وحيدا أنه كان يلقب إيه ريحانة قريش، كان يلقب بالوحيد. الوحيد يعني إيه؟ المتفرد. أما هنا فقال القصني غرني ومن خلقت وحيدا، يعني في أول أمره في مبدأ أمره كان وحيدا بلا مال وبلا ولد. وجعلت له مالا ممدودا، إن ذلك أنعمت عليه، وجعلت له مالا ممدودا أي مبسوطا كثيرا أو ممدودا بالمناء مال النام. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني رجالا يشهدون معه المحافل والمجامع أو حضورا معه يأنس بهم لا يحمده سفرهم وركوبهم الأقطار لاستغنائهم عن التكسر والمدح. وبنين شهودا، يعني هذه من النعم التي أنعم الله بها على هذا الوليد المغيرة، أن الله سبحانه وتعالى بعدما كان هو وحيدا لا مال ولا ولد امتن عليه بالمال الممدود. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، شهودا يعني حاضرين غير متفرين، لأنهم لعزتهم وغناهم وثروتهم لا يحتاجون إلى أن يفارقوا أباهم بحثا عن الرزق وعن الربح. فلذلك هذا من مظهر مظاهر نعمة الله عليه أن أولاده حاضرون يراهم أمامه في كل وقت لا يفارقهم، وفي نفس الوقت يشهدون معه المجامع والمحافل. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيلا، أي بسطت له في العيش والجاه والرياسة ثم يطمع أن أزيد، ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. ثم يطمع أن أزيد يعني من المال والولد والجاه، واضح هذا تفسير. ثم يطمع أن أزيد كما هي عادة ابن آدم لا يمنع عينه إلا التراب، لا يشبع من الدنيا، لأن هناك منهمين لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، واضح. فهذه إشارة إلى هذا الميل إلى الاستزارة من الدنيا، وأن ابن آدم لا يملأ عينه، لو كان ابن آدم وديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب فيتوب الله على من تاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يطمع أن أزيد، يعني بعد كل هذا يطمع أن أزيد، يعني من المال والجاه والولد، أو تفسير آخر ثم يطمع أن أزيد، أزيده نعيما أخرويا وأكرمه جنة طائرة على كفره. ثم أطمع أن أزيد يعني من النعيم الأخروي، هذا أظهر، هذا التفسير أظهر، أن المقصود ثم أطمع أن أزيد بأن أجمع له إلى نعيم الدنيا نعيم الآخرة، بدليل قوله تعالى كلا. ثم أطمع أن أزيد كلا. أزيد بأن أجمع له إلى نعيم الدنيا نعيم الآخرة، بدليل قوله تعالى كلا. ثم أطمع أن أزيد كلا، أي لا يكون ما يؤمنه ويرجوه، لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون لا هو. وضح التفسير من أول كلمة كلا يؤيد التفسير قوله تبارك وتعالى ثم أطمع أن أزيد يعني بأن أنعمه في الجنة سائرة كلا، لأن الجنة إيه؟ للمتقين، وهو ليس من المتقين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهو ينعم في الدنيا لكن في الآخرة لا نصيب له ولا خلاق له. أي نعم كلا، أي لا يكون ما يؤمن ويرجو، لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون لا هو. إنه كان لآياتنا عنيدا، كيف أزيده وأضيف إلى نعيم الدنيا الذي أعطيته إياه نعيما في الآخرة وهو كان معاندا لآيات الله، واضح. فشرعت الآيات في ذكر مسانده التي تجعله غير جدير بأن ينعم في الجنة وأن يزيده الله بجانب نعيم الدنيا نعيم الجنة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا للحدد المنزلة والمرسلة. فهذا معنى فأرهقه صعودا، فأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق. قال الشهاب ومعنى كونه مثلا أنه شبه ما يتوقفه الله له من المصائب بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاهقة، وأطلق لفظه عليه فأرهقه صعودا
سوف أبتلي وأسوق إليه من المصائب ما يشق عليه مشقة من يكلف صعود الجبال الشقيقة العالية الوعرة. ثم علل إرهاقه سأرهقه صعودا. لماذا؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عدس ولتر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فأسليه سقر. هذا كله تعليم لاستحقاقه أن يرهقه الله سبحانه وتعالى صعودا. إنه فكر وقدر إنه فكر يعني ماذا يقول في هذه الآيات الكريمة وفي هذا الذكر الحكيم. إنه فكر وقدر أي قدر في نفسه ما يقوله وهيأه فقتل كيف قدر يعني نعم كيف قدر ذلك الافتراء الباطل واختلق ما يكذبه وجدانه فيه. اختلق واختلق وهو يعلم في قرارة نفسه أن القرآن حق من عند الله. فقتل كيف قدر أي لعن كيف قدر ذلك الافتراء الباطل واختلق ما يكذبه وجدانه فيه. ثم قتل كيف قدر تكرير للمبالغة في التعجب منه. وقد اعتيد في من عجب غاية العجب أنه يكثر من التعجب ويكرره. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الأولى لأن قوله تعالى ثم قتل كيف قدر العطف ثم يدل على تفاوت الرتبة يدل على تفاوت الرتبة فكأنه قيل فقتل كيف قدر يعني فقتل بنوع ما من الفقر. هذه الجملة إيه؟ دعاء دعائية يعني فقتل كيف قدر قتل بنوع ما من الفقر. ثم قال ثم قتل كيف قدر يعني كأنه قال بعدما قال قتل بنوع ما من الفقر لا بل قتل بأشده وأشده ولذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد. وقد زود الزمخشري في هذه الجملة ثلاثة أوجه أن تكون تعذيبا من تقديره وإصابته فيه المحذ ورمه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به أو حكاية لما ذكره من قولهم قتل كيف قدر فهتما بهم وبإعجابهم بتقديره واستعوانهم لقوله. ثم قال ومعنى قول القائل قتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره. الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسب ويدعو عليه حاسبه بذلك أنه تفوق جدا في هذا المجال حتى أنه يستحق أن يحصل على ذلك أن الحاسب يحسب على ذلك. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر أي في ذلك المقدر وتروى فيه. قال الرازي وهذه المرتبة الثالثة من أحوال قلبه. فالنظر الأول للاستخراج واللاحق للتقدير وهذا هو الاحتياط. وقال غيره ثم نظر أي في وجوه القول ثم عبث أي قرطب وجهه كبرا وتهيئا لقذف تلك الكبيرة وذكر أي كلح وجهه شأن اللئيم في مراوغته ومقاتلته والحسود في آثار حقده على صفحات وجهه. ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر عن الحق واستكبر أي عن الإيمان به فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم أي يأثره عن غيره تعلمه من شخص آخر غيره. إن هذا إلا قول البشر أي ليس بكلام الله كما يقوله. يقول القاطبي رحمه الله تعالى اتفق المفسرون أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله. وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا قالوا فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم تقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا تدعه. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخلقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهذجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قالوا ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعجب، وإن فرعه لدناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة، وفي ذلك من قوله تعالى غرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ونسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وعن قتادة قال قال الوليد لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لصلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى، وما أشك أنه سحر، فأنزل الله هذه الآية. وقد روى عن مجاهد أن الوليد كان بنوه 10، وحكى الثعلبي عن مقاتل أنه أسلم منهم 3، خالد خالد الوليد وعمار وهشام. قال ابن حجر في الإصابة والصواب خالد وهشام والوليد. فأما عمر فإنه مات كافرا لأن قريشا بعثوه للنجاشي، خالد وعمر لأن قريشا بعثوه للنجاشي فجرت له معه قصة فأصيب بعقله، وقد ثبت أنه ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من قريش لما وضع عقبة ابن أبي معيط تلا الجذور على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته دعوة النبي عليه السلام وجنة في الحبشة فأخليه سحر إن هذا إلا قول بشر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر فأخليه سحر أي جهنم، وهو بدل من قوله تعالى سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا، ثم قال بعد آيات سأصليه سقر، فهذا بدل اشتمال اشتمال سقر على الشدائد. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، قال الزمخشري أي لا تبقي شيئا يلقى فيها إلا أهلكت، وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد، أو لا تبقي على شيء فلا تدعه من الهلاك، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محال. لواحة للبشر أي محرقة للجلود، لواحة للبشر محرقة للجلود، من قولك لوحته الشمس إذا سودت ظاهره وأطرافه، الجلد لما يتأثر بالشمس يسود لونه وأطراف الجلد، فيقال فيه لوحته الشمس يعني سودت ظاهره وأطرافه، فمعنى قوله لواحة للبشر يعني محرقة للجلود للجلود، لأن قوله تبارك وتعالى هنا البشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، أو أن البشر هنا اسم جنس بمعنى الناس، واضح؟ لواحة للبشر يعني محرقة للناس، والأول لواحة البشر جمع بشرة يعني محرقة للجلود، فجوز أن يكون المعنى لائحة للناس، جوز أن يكون المعنى لواحة للبشر، يعني لائحة للناس، من لاحة بمعنى ظهر والبشر بمعنى الناس. عليها 19 أي من الخزنة المتولين أمرها والتسلط على أهلها. وفيه إشارة إلى أن زبانية العذاب الأخروي تفوق زبانية الجبابرة في الدنيا أضعافا مضاعفة، تنبيها على هول العذاب وسدر مكانه. ثم يقول تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ذنوب ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار، المقصود بأصحاب النار من الخزنة فقط، خزنتها يعني من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة، أي وهم أقوى الخلق بأسا وأشدهم غضبا لله عز وجل، ليبايروا جنس المعذبين فلا يستروحون لهم، يعني من جنس آخر غير جنس المعذبين. يعني لو كان يعني أصحاب النار أو خزنة النار مثلا من البشر، ربما لرقت قلوبهم لإيه البشر مثلهم لأنه يحسونك إحساسهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل خزنة النار من جنس آخر غير جنس البشر، غير جنس الكافرين، وهم الملائكة، لأنهم أقوى الخلق وأشد الخلق غضبا لله سبحانه وتعالى، ليبايروا جنس المعذبين فلا يستروحون لهم، فلا يستروحون لهم حتى لا يجون لا يجون الكفار روحا وفرجا إذا كانوا من نفس جنسهم. لأن يعني الكفار إذا رأوا خزنة النار من الملائكة الذين أقوى الخلق وأشد الخلق ذولا للكفار وغضبا لله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يتوقعوا منهم أن يخففوا عنهم العذاب؟ لا، لا يتوقعوا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني من مشركي قريش، أي إلا عدة من شأنها أن يفتتن بها الكافرون فيجعلوها موضع البحث والهزء. حكمة من ذلك أنهم سوف يجعلون ذلك موضع الهزء والسخرية والتنكيس. وقال الجبرائي: المراد من الفتنة تشديد التعبد، ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوي هؤلاء 19 على ما لا يقوى عليه 100,000 ملك أقوياء. فقال الكعبي: المراد من الفتنة الامتحان، حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص للعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه وتعالى. فحينما يعلم المؤمن يسمع بهذا العدد خزنة النار 19 ملكا، يقول آمنا بالله وبما جاء من عند الله، واضح، ويفوض ما يتعلق بهذا العدد إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. ويقول المؤمنون: هذا من المتشابه الذي أمرنا بأن نؤمن به. هذا بالنسبة للمؤمنين. طيب: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنك كلما صدقت أكثر بخبر جديد الوحي كلما ازداد إيمانك. وإذا أنزلت سورة فمنهم يقول: أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، من جديد وحي. فكلما آمنت بشيء جديد وصدقت بخبر جديد كلما يزيد إيمانك. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني الكتاب هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لإمدائه من وعيد الجاحدين المفسدين ما لديه مصدقه، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حينما يرونه مخبر بأخبار موافقة لما عندهم في كتبه. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يعني يكون عندهم يقين بإيه؟ برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإمدائه من وعيد الجاحدين المفسدين ما لديهم في كتبهم مصدقه، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ثم يقول تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي تصديقا إلى تصديقهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ماذا أراد الله بهذا مثلا حتى يخوفنا بهؤلاء 19. قال الزمخشري:
فإن قلت كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما نزل بالمدينة، قلت معناه وليقول المنافقون الذين ينزمون يخرجون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا مثلا، وليس في ذلك إلا إحضار بما سيكون كسائر الإحضارات بالغيوث، وذلك لا يخالف كون السورة مكية، ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. وقال الرازي إن قيل لما سموه مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا، فالجواب أنه لما كان هذا عددا عجيبا ظن القوم أنه ربما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره، بل جعله مثلا لشيء آخر وتنبيه على مقصود آخر لا جرم سموه مثلا. كذلك يضل الله من يشاء، أي إضلاله، من يشاء إضلاله لطرفه اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته آيات الله الناطقة بالحق، فيهدي من يشاء هدايته لطرف اختياره عند مشاهدته تلك الآيات إلى جانب الهدى. وما يعلم ظنون ربك إلا هو، قال الزمخشري أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عدد ناقص، وما في اختصاص كل جند بعدده من الحكمة إلا هو، ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك، كما لا يعرف الحكمة في أعداد السماوات والأراضين وأمثالها، أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو، فلا يعز عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور، ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها. ويجوز أن تكون الجملة تأييدا لكون ما تقدم مثلا، أي أن المؤمنين يستيقنون بأن عدتهم ضربت مثلا للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين، ومن سنته تعالى ضرب الأمثال في تنزيله، وإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطها على تعذيب من يشاء إلا هو. وهذا معنى آخر لم أقف الآن على من نبه عليه، ويؤيد قوله وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي يعني عدتهم المذكورة إلا ذكرى للبشر، أي عظة يرهبون بها منها عذاب النار وهول أصحابها. فقيل الضمير لثقر، وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني وما ثقر إلا ذكرى للبشر. وقيل وما هي عن الآيات، والأقرب عندي هو الأول لسلامته من دعوى كون ما قبله معترضا إذا أعيد الضمير لغيره، ولتأييده لما قبله بالمعنى الذي ذكرناه، يعني الظاهر وما هي يعني عدتهم إلا ذكرى للبشر. يقول فضيلة الشيخ عطية السلم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، حكى القرطبي في معنى الفتنة هنا معنيين، الأول التحريق كما في قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني احرقوهم، والثاني الابتلاء، واضح؟ فأصل الفتنة الاختبار والابتلاء، تقول اختبرت الذهب أو فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيفه من خالصه، ولكن السياق يدل على الثاني، المقصود هنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الاختبار والابتلاء، لقوله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقوله تبارك وتعالى وما يعلم ظنون ربك إلا هو، يعني وما يعلم عددهم، فلو كان المراد التحريق والوعيد بالنار لما كان هناك مجال لتساؤل الذين في قلوبهم مرض والكافرين عن هذا المثل، ولما كان يصلح أن يجعل مثلا، ولما كان الحديث عن عدد ظنون ربك بحال. وفي هذه الآية الكريمة عدة مسائل مهمة، الأولى جعل المثل المذكور يعني العدد المعين 19 فتنة لتوجه السؤال أو مقابلته بالإذعان، فقد تساءل المستبعدون واستسلم وأذعن المؤمنون كما قال عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء في الآية هنا، فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا،
وما يذل به إلا الفاسقين. فآية البقرة تبين وتفسر آية المدثر. أيضا قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني أن هذا مطابق لما عندهم في التوراة، وهذا مما يشهد لقولهم على صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم. المسألة الثالثة أن المؤمن كلما جاءه أمر عن الله وصدقه ولو لم يعلم حقيقته اتفاعا بأنه من الله ازداد بهذا التصديق إيمانا، وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق. المسألة الرابعة بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد ولو لم يعلم الحكمة أو السر أو الغرض، بناء على أن الخبر من الله تعالى وهو أعلم بما يخبر به عز وجل. فكل ما صح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب التسليم والانقياد إليه، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، لأن علمنا قاصر وفهمنا محدود، والعليم الحكيم الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى لا يكلف عباده إلا بما فيه الحكمة. وظلم القول إن الأحكام بالنسبة لحكمتها قد تكون محصورة في أقسام ثلاثة. القسم الأول حكم تظهر حكمته بنص إذا الأوامر الشرعية أو الأحكام الشرعية، أحيانا هناك ثلاثة أقسام تظهر الحكمة منه، كما في وجود الصلاة مثلا قال الله تبارك وتعالى في آخر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، في الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيه لعلكم تتقون، أنه يكون سببا لحصول التقوى. في الحج قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فمع أنها عبادات لله فقد ظهرت حكمتها جلية. وفي الممنوعات كما قالوا في الدرويات الست حزب الدين والعقل والدم والعرض والنسب والمال لقيام الحياة ووفرة الأمن وسيادة المجتمع، وجعلت فيها حدود لحفظها وغير ذلك، هذه حكمة حزب هذه الضرورات اللي هي خمس. القسم الثاني حكم لم تظهر حكمته بهذا الوضوح ولكنه لم يخل من حكمة، كالطواف والسعي والركوع والسجود والوضوء والتيمم والغسل ونحو ذلك، فهذه يعني لم تظهر حكمتها الوضوح، هي قطعا من ورائها حكمة، واضح تخبير الحجر الأسود ونحو هذه الأشياء المناسك هذه أمور تعبدية، واضح، لأن الإنسان إذا علم الحكمة في كل شيء معنى ذلك أنه لا ينقض إلا إذا اقتنع من حكمة، فكأنه يختلف على ربه لن أنقض إلا إذا فهمت إذا علم. ففتح هذا الباب باب الأمور التعبدية التي لا يقل معناها لإظهار القياد وتمام العبودية لله سبحانه وتعالى، سواء فيما ظهرت حكمته أو فيما لم تظهر حكمته، يعني فهذا فيه إيه؟ إظهار لكمال العبودية وانتفاء حظ النفس الذي هو الاقتناع. القسم الثالث ابتلاء وامتحان، أولا وثانيا لحكمة كتحويل القبلة، كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وفي التحول عنها حكمة كما في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للنار تعريكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فالمسلم في كلتا الحالتين سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر يجب عليه الامتثال والانقياد، كما قال عمر عند استلامه من حذر إني لأعلم أنك حذر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فقبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عما جاء من أن علي رضي الله تعالى عنه قال له فلا يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، فيأتي يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن قبله، واضح يعني عمر أقبل عليه قبل أن يخبره علي بن أبي طالب، طبعا هو لا يضر وينفع بنفسه لكن هذا إيه ثواب في الآخرة، يعني أن من قبل الحجر من الأسود فهذا الحجر يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق أن هذا أتى بيت الله الحرام وقبلني واضح أو استلمني. فعمر لما قال أعلم أنك أحدا لا تضر ولا تنفع أجابه عليه بقوله بلى يعني رضي الله تضر ولا تنفع، بمعنى إيه تشهد على من استلمها إيه بحق، لكن لعل مراد عمر يعني لا تضر ولا تنفع إيه بنفسها طبعا،
فقد تنكشف الأمور عن حفلة لا نعلمها، كما في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، إذ سرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، وكلها أعمال لم يعلم لها موسى عليه السلام حكمة، فلما أبداها له الخضر علم مدى حكمتها. فيعني الإنسان قد لا يدرك الحكمة، يعني ولذلك كثير الناس يقدر الله سبحانه وتعالى له أمر من الأمور ولا يدري، يعني لو كان مؤمنا بحق يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت لا تدري أين الخير، لكن كن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير، خاصة إذا كنت تحافظ على دعاء يعني الاستخارة واستخارة الخلق أيضا، يعني الإنسان يرضى بما يختاره الله سبحانه وتعالى له ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ثقة بأن الله لا يقدر له إلا الخير. أيضا يقول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد جاء في نهاية الآيات الكريمة ما يلزم البشر بالعجز ويدفعهم إلى التسليم في قوله وما يعلم جنون ربك إلا هو، فكذلك بقية الأمور من الله تعالى هو أعلم بها والعلم عند الله عز وجل. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قوله تعالى كلا رجع لمن أنكر العدة أو العدة وهي عدد الملائكة، يعني عدد خزنة جهنم عليها 19. كلا رجع لمن أنكر العدة أو أنكر سقر أو أنكر الآيات أو إنكار لأن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون. كلا والقمر والليل إذ أدبر أي ولى ذاهبا بطلوع الفجر والصبح إذا أسفر أي إذا أضاء إنها لإحدى الكبر أي إنها لإحدى الأمور العظام نذيرا للبشر أي إنذارا لهم، كأنه قيل أعظم الكبر إنذارا إنها لإحدى الكبر نذيرا، يعني كأنه قال أعظم الكبر إنذارا، فنذيرا هنا بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار، أو على أنه حال عما دلت عليه الجملة أي كبرت منذرة. أي نعم لمن شاء منكم أن يتقدم أي يسبق إلى الإيمان والطاعة أو يتأخر أي يتخلف. فقوله تعالى لمن شاء بدل من قوله تعالى للبشر، البشر لمن شاء منكم أيها البشر أن يتقدم أو يتأخر، فلمن بدل من للبشر أي منذرة لمن شاء التقدم والفوز أو التأخر والهلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة ومحبوسة به بالذي كسبته عند الله تبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة ومحبوسة به عند الله تعالى إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يحبسون وإنهم فكوا رقابهم بما أصابوه من كسبهم، كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. الإنسان لما يطلق رهن عند أحد مقابل شيء معين مثلا يقترض منه أو كذا، فهذا الرهن يبقى عنده حتى إذا ما وفى الدين الذي عليه أطلق وفك له هذا المرهون يعني المحبوس عنده. صدح. فكذلك هنا قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بأعمالها التي عملتها عند الله سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين فإنهم غير محبوسين. لماذا؟ لأن أصحاب اليمين فكوا رقابهم بما أطابوه من كسبهم، كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق. فأصحاب اليمين فكوا رقابهم وأعتقوا رقابهم عن هذا الحق عن طريق أداء الحق الذي عليهم وهو طاعة الله عز وجل وتوحيده. في جنات يتساءلون أي هم في جنات لا يدرك وقتها. فمن أين أتى القصرين بقوله لا يدرك وقتها؟ أتى من التنكير، من سورة التنكير في جنات، جنات تنكرها ليدل على أنها لا يحس بها وقت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتساءلون عن المجرمين يعني يسألون عنهم، ويقال صيغة التفاعل للتكثير، لم يقل تبارك وتعالى يسألون عن المجرمين وإنما قال يتساءلون، لأن يسألون معنى ذلك أن هذا يقع منهم كثيرا، ومنه دعوته وتداعيناه. وقال القسني يتساءلون عن المجرمين أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين واطلاعهم عليها وما أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر. فبعض أصحاب اليمين في الجنة من نعيمهم أنهم يعني يطلعون وهم في الجنان على أهل الجحيم وهم يعذبون، ثم إنما يتسألون عنهم في جلسات ثمرهم وأنسهم، فيتسألون عن المجرمين وما الذي أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر. فيسألون عن المجرمين يعني لأنهم حين يرونهم معذبون في سقر ويطلعون على ذلك وهم في الجنان يتساءلون ما سلككم في سقر. واضح. فبعض المؤمنين من أهل الجنة يسأل بعض الآخر عن أهل سقر وقد رأيهم معذبون وماذا أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر. فأجاب المسؤولون كأنهم قالوا نحن سألناهم عن حالهم، نحن قبل كده سألنا أصحاب سقر عن حالهم بقولنا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فكان هذا هو الجواب، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا جواب أصحاب سقر لمن سألهم من المؤمنين عن سبب دخولهم سقر. فكنا موصوفين بهذه الرغائم من اختيار الراحات البدنية ومحبة المال وترك العبادات البدنية والخوض في الباطل والهزء والهذيان والتكذيب بالجزاء وإنكار المعاد حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت، فرأينا به ما كنا ننكره عيانا، ما كنا ننكره رأيناه عيانا حينما أتانا الموت وكشفت الحجب وصار الغيب شهادة. يقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني من نبي أو ملك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني الشافعين من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرد المحال لأنهم غير قابلين لها، فلا إذن في الشفاعة لذلك، فلا شفاعة فلا تنفع. هذا السياق لا يفيد ولا يدل على أن هناك شفاعة لكنها لا تنفع. وسبق أن تكلمنا على أمثلة مشابهة لهذا الأسلوب لغرة، كما منها مثلا إيه في أرض قضاء لا يسد وسيدها علي ومعروف بها غير منكر، بأرض قضاء لا يسد وسيدها، وسيدها هو الإلباب يعني، فمعناها إيه بأرض قضاء لا باب لها هيسد، لكن السياق ايه بيأتي هذه الصيغة بأرض القضاء لا يسد وسيلها علي والمعروف بها غير منكر. فقوله هنا فما تنفع شفاعة الشافعين لا يفهم منه ان هناك شفاعة فيهم لكنها لا تنفعهم، لا، ده يفهم منه انه لا شفاعة فيهم اصلا لان هؤلاء الكفار ليسوا بأهل للشفاعة، فما لنا من شافعين ولا طريق حميد. أي نعم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرض المحال أن تكون لهم شفاعة لأنهم غير قابلين لها، فلا إذن في الشفاعة لذلك، فلا شفاعة فلا تنفع. قال ابن جرير أي فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض، هذه آية تثبت أن هناك شفاعة لكن الكافرين لا يشفعون الشفاعة. لماذا؟ لأن الشافعين لا يشفعون إلا من بعد إذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن القوم الكافرين، فلذلك لا يمكن أن تكون هناك شفاعة فيهم. هناك استثناء حالة واحدة فقط وهي حالة أبي طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل من مكان في النار الى مكان اخر في النار، ايضا في العذاب القادم ايضا،
وهو أنه يكون على جمرة من النار تجري منها دماغه والعياذ بالله. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين أي فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين، لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا كأنهم حمر مستنفرة. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه الإعراض عن الذكرى، شبه أو يعني كأنهم في إعراضهم عن الذكرى وبلادة قلوبهم حمر شديدة النفار فرت من قسورة أي من الأسد أو عصبة قنص من الظلام. وهذا التجميع حقيقة فيه يعني في غاية الدقة، ولا يوجد يعني وصف يعني أبلغ وأروع وأبدع مما شبه الله سبحانه وتعالى بهما نشور الكفار من التذكرة. فمعروف أن الأسد أحب وأشهى لحم إليه، وله لحم إليه هذه الحمر المعروفة، كأنه الحمر المستنفرة فرت من خسرة. يعني هو يذكرهم بما فيه صلاحه، ومع ذلك يقابلون هذا لأنهم يفرون وينشرون نفورا شديدا، كان هناك أسد يعني يطالبهم كالحمر يريد أن يفترسه. فهنا لو ما يريد بهم سوء إنما يريد بهم الخير، واضح. لكن هذه نظرتهم لمن ينصحهم، وهذا نشورهم لمن يريد صلاحهم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله تعالى فإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، لن نؤمن حتى ينزل على كل واحد منا الوحي عن طريق الملك لكل واحد منا، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ينزل عليه، يعامل كل احد على انه نبي، يتعامل مباشره مع الوحي حتى يؤمن به. فقوله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره هو مثل قوله تعالى واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، ومثل قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم الى اخر الايات. كلا، أي لا يكون مرادهم ولا يتبع الحق أهواءهم. كلا، يعني هم يقترحون هذه الأشياء، ما يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا لن يكون الحق تابعا لأهوائهم محققا لمرادهم. أو كلا يعني ليس إرادتهم تلك للرغبة في الإيمان، فقد جاءهم ما يكفيهم عن اقتراح غيره، وإنما هم مرضة الداء. كلا، يعني هم يقولون لن نؤمن حتى يحصل هذا، وفي الحقيقة هم لا يريدون حقيقة ما يزعمون، وإنما هم معاندون، لأن لو كانت المسألة مسألة مجيء آيات فقد جاءتهم آيات، معجزات جاءتهم معجزات وكذبوا بها. فاقتراحاتهم هذه كلها عبارة عن إيه؟ لذب وخصومة وعناد وجحود، وليسوا في الحقيقة راغبين في الإيمان حتى لا تحققت لهم هذه الاقتراحات التي يطلبون. ولذلك قال عز وجل كلا بل لا يخافون الآخرة، أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء ولا يخشون العقاب لإيثارهم العاجلة. فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله والإلاء عن الإيمان بتنزيله عز وجل. كلا إنه تذكرة، كلا هذا ردع عن إعراضهم، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، أي فاتعظ وعمل بما فيه من أمر الله ونهيه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يشاء الله ذكرهم واتعاظهم، لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وفيه ترويح لقلبه صلى الله عليه وسلم مما كان يقامره من إعراضهم ويحرص عليه من إيمانهم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بمشيئته، فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرا. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى، أي هو حقيق بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. هذا معنى هو أهل التقوى، أي حقيق جدير بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. وأهل المغفرة أي حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه. نكتفي الليلة هذا قد أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.